أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين. عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع البحث في الاستدلال بالسيرة على حجية الظهور، والسيرة في المقام إما سيرة قلائية وإما سيرة تشريعية. أما السيرة العقلائية فقد أرسل المحققون في الغالب إرسال المسلمات عقالها على العمل بظهورات الكلام، ولم يعنوا أنفسهم بالبحث التنقيب عن تقسيم هذه السيرة وعن البحث في خباياها. غاية ما تعرض له فيما يرتبط بالنكتة العقلائية هو انعقاد السيرة على العمل بالظهور عقلائيا، سواء أوجب الظهور الظن بالمفاد أو لم يوجب، بل حتى لو أوجب الظن بالعدم أو بالتعبير الأدق حتى لو حصل الظن بالعدم، لأن الظهور لا يوجب الظن بالعدم، يكون لأسباب خارجية. هذا سيأتي البحث عنه إن شاء الله، لكن إنما ذكرته لمعزل عن بقية التفصيلات هنا في بداية التقرير، لأنه يرتبط بنكتة عقلائية بخلاف التفصيل بين المشافهة وغير المشافهة، والتفصيل بين ظهورات الكتاب وغير ظهورات الكتاب، تلك خاصة بالنصوص الشرعية وبنصوص السنة أيضا بالخصوص المطهر. هذا المقدار في الجملة مما لا شك ولا ريب فيه، ولذلك ذكره صاحب الكفاية ومن تبعه مكتفين به محتجين على ذلك بعدم قبول اعتذار المعتبر المتخلف عن العمل بمقتضى الظهور بحجة أنه لو لم يورثه الاطمئنان أو لم يورثه الظن أو ظن بعدمه. وكذلك احتجاج العابد على حقوقه المجعولة من مولاه لدى المولى، إن أراد المولى أن يعاتبه أو يعاقبه بسبب عمله بظهور ناف لتكليف من التكاليف صادر منه، إذ ليس من حق المولى أمام العبد، والعبد ظلما منه في حقه، نتكلم عن العبد والمولى بالمعنى العام العقلائي، فيما لو عاتب أو عاقب بسبب عمل عبده بظهور كلامه، فهي حجية من الطرفين، حجية على العبد وحجية للعبد. لكن بعض المحققين ومنهم السيد البرجوني رضوان الله عليهم قسموا هذه السيرة إلى حقلين رئيسين. الحقل الأول عمل العقلاء بما هم عقلاء بالظهورات في مآربهم الشخصية وأمورهم الحياتية العامة، فهم حيث يكونون لديهم مأرب من المآرب يعتمدون في إثباته ظهورات الكلام فيما بينهم. ويحتج أحدهم على الآخر فيما لو تخلف عن الظهور أو لم يقبل من العامل به المحتج به العمل به. وهذه السيرة مما لا مسار لإنكارها، بل باتت في حياة العقلاء شائعة شيوعا كبيرا جدا لا يختص بزمان دون زمان، ولا مكان كذلك، ولا لغة كذلك. في كل اللغات يتعاطى بهذا الأسلوب، واعتماد التنصيص الذي لا يحتمل معنى آخر بحسب المواضعة نادر في الكلمات لمن لاحظها في الحياة العقلائية العامة. وقد شاعت وذاعت هذه الطريقة لشيوع الحوائج التكوينية التي يحتاج الإنسان لنقلها إلى الآخرين على مختلف الصعد، إخبارا وإنشاء، بيعا وشراء، إيجارا واستئجارا، إلى ما هنالك. هذا النمط من السيرة قد يستدل به لإثبات حجية الظهور في المقام، وقد أشكل عليه غير واحد من المحققين بأنه أجنبي عن محل الكلام، إذ محل كلامنا هو حجية الظهور في باب السيد والعبد، اقتناص التكاليف القانونية بين السادات والعبيد في الحياة العقلائية. ومورد هذه السيرة هو خصوص الحياة الشخصية لكل إنسان بحسب مقاصده ومآربه. فهذا القسم أجنبينا، وفصل بعض المحققين في الإشكال أكثر من ذلك. كل هذا البحث يا أخوان ناشئ من بعض صاحب الكفاية جديد يعني في علم الأصول، فأفاد بأن السيرة المنعقدة في هذا المقام لا يتم الاستدلال بها في محل كلامنا، لا صغرا ولا كبرى. أما عدم التمامية صغرا فلأن العقلاء عندما يعملون في مآربهم الشخصية بالظهور إنما يعملون بحسب ما يحكم هذه المآرب الشخصية كما وكيف، فقد يعملون في كثير من الحالات للاطمئنان بمراد الطرف المقاتل، وقد يعملون من باب الاحتياط، وحينئذ إن اقتضى أن لا يعملوا قد لا يعملون بالظواهر إذا كان المحتمل الشخصي مهما جدا فيتوثقون منه مرة بعد أخرى حتى يحصل لديهم اليقين أو الاطمئنان. نعم لا ينكر أن هذه الوسيلة هي الوسيلة المتعارفة في تعاملاتهم بيعا وشراء وتعاملا وتخاطبا وتفهيما وتفهما، لكن المناشئ ليست العمل بظهور الكلام بحده. لا نريد أن نقول بأنهم لا يعملون بظهور الكلام، ولكن كثير من السير والوقائع في الحياة الشخصية تبتني على تزاحم المناطات والملاكات الشخصية للإنسان. الباب ليس باب تعبد، الإنسان يريد أن يصل إلى أغراضه وأهدافه. أحد الموصلات إلى أهدافه وأغراضه المهمة جدا في حياته هو التعاطي الاجتماعي مع الآخرين، والوسيلة الغالبة في هذا المجال هي التخاطب، ومعظم حالات التخاطب هي بهذه الظهورات. وكثير من هذه الحالات قد لا يعتمدون على ظهور الكلام وحده، بل يعتمدون على جدية المقام، يعتمدون على نبرات المتخاطبين، يعتمدون على قسمات الوجوه. قضية لا تنضبط في حد معين، ولذلك هذا بهالمعنى أجنبي عن محل كلامنا. نحن كلامنا العمل بالظهور قانونا بما هو ظهور، بمعزل عن كل هذه الحيثيات. وأما عدم التمامية كبرى، شوية بدو تأمل يا إخوان، واضح هو. فمن باب أن الاحتجاج بهذا الظهور الذي نحتاجه نحن في محل الكلام هو احتجاج المولى على العبد إن تخلف عن ظهور الكلام، وامتلاك العبد حجة لدى المولى بحكم عقله إن اعتمد هذا الظهور في حالات نفي التكليف، عندما يكون كلام المولى ظاهرا في النفي لو كان التكليف في الواقع ثابتا. والظهورات في المآرب الشخصية وإن كان يعتمدها الناس حتى في الاحتجاج، يعني في المآرب الشخصية أنت أقريت لي بأن لي عليك دين فأحتج عليك بظاهر كلامك، لكن باب الاحتجاج اعتمادا على الظهور في المآرب الشخصية غير باب اعتماد الظهور في أحكام السيد عند العبد.
وعدم ردع الشارع عن السيرة في الأول لا يلازم ارتضاءه وعدم ردعه عن السيرة في الثاني. فقد يقبل الشارع الاحتجاج في الأمور الشخصية بين الناس ويحكم على طبقها كأقارير وإلى ما هنالك وشهادات، لكن هذا لا يلازم أن يكون يمضي هذا الظهور في باب التشريعات القانونية حتى عند العقلاء نتكلم. وعلى هذا الأساس أطاحوا بهذا القسم أو بهذا التقرير من تقريري السيرة العقلائية، ولم أجد من توقف عند هذا الأمر معيدا النظر به سوى الشهيد الصادق رضوان الله عليه، حيث أفاد بأن ما ذكر في الصغرى من مناقشة لا بأس به وإن لم يمكننا تعميمه إلى جميع الحالات، لكن في الجملة الإنسان في المآرب الشخصية يعتمد مصالحه الشخصية ومقاصده وتحقيقها، فقد ينطلق في كثير من الحالات من اطمئنانه من تزاحم الأغراض الشخصية عنده إلى ما هنالك. وكذلك في الكبرى أيضا لا بأس بالمناقشة في الجملة المذكورة، لكن هذا الكلام إنما يصح فيما لو كانت السيرة المذكورة هي سيرة حدية في الارتكاز العقلائي في باب المآرب الشخصية، بحيث هنالك فصل وجداني في الحياة العقلائية بين باب المآرب الشخصية وبين باب السادات والعبيد والتكاليف الأولوية. ونحن إذا رجعنا إلى الحياة العقلائية وجدنا أن ما يغطي معظم العمل بالظهورات هو السيرة من هذا القسم في حياتنا اليومية. يعني إذا بتجي بتفرز يوميا في حياة كل عقلائي باب التكاليف عن باب الظهورات في باب المآرب الشخصية، أكثر من 95-98% بيطلع من القسم الثاني من المآرب الشخصية. فيقول الشهيد الصادق: ترسخت وارتكزت هذه السيرة في حياة العقلاء في باب المآرب الشخصية بحيث باتت كالطبيعة الثانية للإنسان، كأنها أمر فطري وإن لم تكن كذلك، لكثرة اعتماد الإنسان عليها. فطارة ننظر إلى العقلاء الذين يحللون هذه الوجدانات فهم يفرقون جزما مهما كثرت السيرة، وأخرى ننظر إلى الطيف العقلائي الذي يعمل بهذه الظهورات لا شعوريا لكثرة مواجهته لها وعدم وجود بديل عنها في مقام التفهيم حتى في المآرب الشخصية. ولا شك أن الذي يشكل السيرة العارمة هو الثاني مش الأول، مش العقلاء أصحاب التحليلات علماء الأصول مثلا أو بعض المدققين من العقلاء اللي هم الشاذ النادر جدا. فإذا نظرنا إلى العقلاء هكذا فنحن نجد أن العقلاء ينصاعون مع العمل بالظهور في مقام كشف المقاصد من دون التفات وتنبه إلى أن هذا الباب باب مآرب شخصية أو باب تكاليف سادات وعبيد، بحيث تنعكس القضية لشدة الشيوع القرب من الطريقة والسنة والسيرة العقلائية، تنعكس القضية إلى حد لو أن مولى عقلائي أو موالي عقلائي لا يريدون ذلك، فعليهم أن ينبهوا وأن يكرسوا، وأن لأن طبيعة مواجهة هذا السلوك الكلامي لدى العقلاء العارف إن صح التعبير يجعله لا يلتفت إلى أن هذا الظهور في هذا الباب أو في هذا الباب، هذا يحتاج إلى تحليل حتى يصنف الإنسان. من هنا تبيت هذه السيرة تهدد الأغراض التشريعية للشارع، أي شارع إن كان، فيما لو كان لا يرتضي التعامل بها الأسلوب، لأنها بطبيعتها تنجر إلى حقله الذي يستخدمه، وهو حقل التقنين والتكليف. فلأن أغراضه التشريعية في معرض الخطر لعدم التفاق معظم العقلاء إلى التفرقة بين باب السيرة هنا والسيرة هنا، فهو ملزم إن لم يرتضي بأن ينبه، والحال أننا لا نجد أصلا أي تنبيه في هذا السياق على الإطلاق. وأقطع هنا حبل المتابعة، لأن المتابعة شبيهة جدا بالحديث المفصل اللي تحدثناه في بحث حجية خبر الواحد. وإذا شوية فصل الشهيد الصدر أكثر هنا، لأن هذا البحث بحثه قبل بحث حجية خبر الواحد، لحظة التصنيف الأصول الكفائي للكفاية المعروف. أنا خلفت ترتيب هذا الواحد، أول مرة يثبت الصدور بعدين يثبت الظهور، أول مرة يحتاج على الصدور بعدين يحتاج على الظهور كما هو واضح. أقول هذا الكلام في الجملة لا شك ولا لبس فيه وجدانيا، وهو تتميم للاستدلال في الحقيقة، ولا ينقض إشكال المستشكل، يعني هذه خطوة إلى الأمام لتتميم الاستدلال. لكن من الواضح جدا أن هذا الكلام لا يسد الثغرة الصغروية. إذ العقلاء بحسب سلوكهم العام في مآربهم الشخصية تختلف الأمور عندهم من حيث أهمية المعرض وقوة هذه الأهمية وضعفها، الاستغناء وإمكان العمل بالاحتياط لمصلحته الشخصية وعدم الإمكان في أمور ما ممكن فليأخذ موقف فيها العقلائي حتى في مصالحه الشخصية، حالات الاطمئنان. وما أردت قوله باختصار إن هذا التتميم لا يمكنه بوجه أن يحل لنا مشكلة حالات عدم الظن بالوفاق، فضلا عن حالات الظن بالخلاف، خلاف الظهور. إذ في المآرب الشخصية الإنسان يدور مدار مقصده ومصلحته، إذا لم يظن بتحقق مصلحته بأن شاك بيعمل بالظهور، فضلا عما لو ظن بأن مقصده لا يتحقق لأنه ظن بخلاف الظهور. أنا الآن في مصالح الشخصية إذا واحد أخبرني عن شيء واحتملت بدرجة قوية إنه يستخدم التورية معي بيعتمد على كلامه، ما بيعتمد على كلامه وإن كانت التورية خلاف الظاهر بلا شك ولا ريب. فالإشكال الصغروي غير محلول هنا. فهذه السيرة في الجملة ليس كما قال المحققون من أنه لا ربط لها أصلا ببابنا كبرويا،
لكنها لا تفي لنا بالغرار صغرويا، إذ لا تثبت حجية الظهور بعرضه العريض حتى في حالات عدم الظن بالوفاق فضلا عن الظن بالخلاف. إذ في باب المصالح الشخصية في العادة الإنسان يحتاط لمصالحه ولا يعتمد على الظهور حيث لا يكون لديه على أقل تقدير ظن بالوفاق، إذا لم أكن أطمئنًا. التقرير الثاني للسيرة هو السيرة العقلائية في باب السادات والعبيد، ولا شك أن باب السيد والعابد موجود في الحياة العقلائية بكثرة أيضا، وإن كانت نسبته أقل بكثير من نسبة السابق، لكن هذا القليل كثير جدا. نحن ما عم نتكلم عن سيرة يا إخوان إلى 20 مفردة في اليوم مثلا، وثلاثة منها سادات وعبيد، 17 منها مآرب شخصية. لا، عم نتكلم عن سيرة كل واحد منا يوميا يستخدمها مئات إذا مش ألوف المرات. يتكلم بالظهور ويفهم الآخر ويحتاج على الآخر، والآخر يفهمه ويحتاج عليه، مع ولده، مع زوجته، في السوق، مع البائع، مع المشتري، إلى ما هنالك. نحن عم نتكلم عن أمر يستوعب حياتنا كلها، منذ أن نستيقظ إلى أن ننام. فالسيرة العقلائية في باب السيد والعابد، يعني الآمر والناهي، وإن كانت هي الأقل بالقياس إلى السيرة السابقة، لكنها كثير بالقياس إلى المساحة التي تغطيها في حياتنا أيضا. الكثير ما يأمر الأب يأمر ولده، الزوج يرى لنفسه ولاية على الزوجة يأمر وينهى، السيد يأمر عبيده، الرئيس يأمر مرؤوسيه، هذا موجود في الحياة العقلائية وشائع مش قليل. لا شك ولا ريب في أن العقلاء يستخدمون هذا الأسلوب بشكل واسع في حياتهم، ولا شك أيضا في أنهم يعتمدون هنا الظهور وليس الاطمئنان ولا الاحتياط أبدا. طبعا إذا بنراجع ارتكازاتنا يا إخوان، ما بيحق له العبد يقول للمولى والله ظاهر كلامك أني ما عملت فيه لأنه ما أورث الاطمئنان، أو لأني ما ظنيت فيه، أو لأني فكرت إنك مش جاد، أو لأني أنا عندي ظرف خاص صار عندي ظن بخلاف ظاهر كلامه. في كل هذه الحالات لا المولى يقبل منه ولا العقلاء يعذرونه في تخلفه بهذه الحجج. يقولون كان عليك أن تحتمل ظاهر كلام مولاك، أنت ما عليك تقول والله احتملت أنه يوردك، أو احتملت أنه يريد شيء ثاني، أو احتملت أنه في مجلس ثاني أو ثالث بده يكمل كلامه. خلاف الظاهر، كله خلاف الظاهر. من هنا ظهور الكلام الذي هو بحسب طبعه اقتضاء كاشف عن المراد حجة على العبد يحتج المولى به على عبده قطعا، وهذا واضح. والعكس بالعكس، إذا كان ظاهر كلام المولى الحط عن العبد، تخفيف التكليف، نفي، إباحة، نفي الإلزام، واعتمده العبد، يرى العقلاء أمام عقلهم بأن المولى الذي يعاقب عبدا اعتمد ظهور كلام مولاه ظلم عليه بلا شك ولا ريب، ويرون أن العبد غير مكلف بالاحتياط في هذه الحالة أبدا. ولذلك فإن باب الحجة في هذا المقام من الطرفين قائم لا شك ولا لمس فيه. هذا الأسلوب وهذه الطريقة لا يرى العقلاء في العادة أسلوبا آخر بديلا عنها، إذ اللغة في كل اللغة مش بس لغتنا العربية أو أخص لغتنا العربية حمالة ذات وجوه فيها الكثير من المشترك، فيها الكثير من المشس، فيها الكثير من الكناية، فيها إلى آخر الاستعارة وإلى ما هنالك. فاعتماد النصوص نادر شديد الندرة، بل يلزم منه الحسر والحرج في مقام التفهيم. إذا واحد بده يعتمد لا فكروا يا إخوان، شوفوا صوروا لكم شيء نص، بس نص في الكلام، يعتمد معاني أخرى أبدا. وعلى هذا الأساس فحينئذ المولى الشرعي إما أنه يرتضي ما عليه العقلاء أو لا يرتضي ما عليه العقلاء، لا يخلو أحد أمرين. ذلك أنه أن العقلاء بارتكازهم لا يفرقون بين المولوية العقلائية في هذه الجهة، في جهة الإيصال المطلب، مش في أصل المولوية، وبين المولوية التشريعية، خصوصا أن المولوية التشريعية اعتمدت، ما تصرفت بالقلوب وألهمت الناس إلهام، اعتمدت نفس الأسلوب، نفس اللغة، نفس الخطاب، نفس الحروف، نفس الكلمات بلسان عربي مبين. فهو بعد اعتماده للسان العربي المبين اللي هو قطعي كتابا وسنة، إما اعتمد نفس الأسلوب التفهيم أو لم يعتمد أسلوب آخر في الحياة العقلائية لا يوجد. فهو لا يكفي أن يقول لا أرضى طريقتكم في التفهيم، هذا يلزم منه سد باب التفهيم حتى بالنسبة لنصوصه المقدسة كتابا وسنة، بل عليه أن يبتكر أسلوبا آخر للتفهيم ويشيعه في حياة العقلاء ويكون قابلا للإشاعة والحياة في الحياة العقلائية. نحن إذا جئنا ونظرنا فيما بين أيدينا لا نجد في الكتاب والسنة إلا نفس هذه الظهور، إلا العقلاء لن يفكروا ويتأملوا لحظة في اعتمادها في الشرعية، بل سيسيرون على قطبها. والشارع ليس فقط لم يردع عن شيء من هذا، بل وجدناه يعتمد نفس الأدوات وعلى من البديهيات، والإطالة فيه لا تنتهي. وهذا التقرير يغطي لنا الصغرى والكبرى اللي كان فيه مشكلة في، وهو مباشرة يرتبط بمحل كلامنا في باب الاحتجاج وإيجاد الحجة لدى العام للمولى ولدى العبد عند المولى من الطرفين، وهذا لا شك ولمس فيه على الإطلاق، سواء ظن بالوفاق لم يظن بالوفاق، ظن بالخلاف طبعا إلا إذا كان ظن بالخلاف نفس الكلام، لكن هذا بصير سلبا بانتفاء الموضوع، ببطل الكلام ظهور، بصير موضوع مقابله يصبح الظهور. فالظن بالخلاف دائما ناشئ من مناشئ خارجية لا بد أن يكون، إما قرائن عالية أو إلى ما هنالك، وإذا قرائن أيضا العقلاء بقولوا على رأسنا وعيننا مع القرينة ظاهر أو غير ظاهر، إذ لا يقصدون من الظهور خصوص ظهور الكلمة، بل ظهور صيغة تركيبية بما فيها من قرائن لفظية ومقامية، رح يجي إن شاء الله الحديث عن موضوع الظهور بالدقة إن شاء الله. هذا التقرير واضح لا لبس فيه ولا شبهة تعتريه، هذا ما يمكن أن يذكر بالنسبة للسيرة العقلائية، وأما السيرة المتشابهية فيأتي الكلام. الحمد لله رب